أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله في حلقة جديدة من بودكاست مهارات والموسم السادس، مهارات وحلول. كثيرين عندهم مشكلة كيف أقدر أكتب والكتابة الصحيحة التي تعبر عن الأفكار اللي عندي، ولذلك اليوم جبنا لكم مهارة الكتابة. حبينا نستضيف فيها شخصية جميلة وروائي ومؤلف أكثر من 26 رواية، خلينا أقول كتاب، لأن بعض مجموعات قصصية. فحياك الله أستاذ أسامة المسلم.
أهلا وسهلا، شكرا للاستضافة.
روائي سعودي، ما شاء الله عليك في عالم الرواية وكتبك الجميلة والتي ترجم منها خوف للغة الإنجليزية، وبساتين عربستان إنجليزي وصيني.
صيني نعم.
وصيني، والله عما قريب فرنسي.
إن شاء الله.
إن شاء الله. على القوة أخوي أسامة، خلينا ندخل في مهارة الكتابة. ماذا نقصد مهارة الكتابة؟
مهارة الكتابة، فلنعرف المهارة قبلها. يعني المهارة هي، نستطيع أن نقول لغة، إتقان أو ممارسة عمل ما بكفاءة. فما هي الكفاءة؟ هو أن تنجز العمل بإتقان وسرعة. غياب أحد العنصرين، السرعة أو الإتقان، يفقدك ميزة الماهر في عمله. فمهارة الكتابة تختلف عن موهبة الكتابة، وفي كثير يخلط بينهم. أن تكون موهوبا هو أنك تملك بعض الأساسيات بشكل فطري، تجيد التعبير عن نفسك، لأن الكتابة مثل أي تعبير إنساني، كالرسم، كالخطابة، كالحديث، هو أن تعبر عن مشاعرك، خبراتك، تراكماتك الإنسانية بوسيلة ما. الكتابة هي أحد هذه الوسائل. أنت تحدثنا عن الشعر، عن النثر، عن الرواية، أو حتى عن الكتاب. فالمهارة تأتي بعد الموهبة لتصقل أو ترتب أو تنظم هذه الموهبة أو القدرة. وهذا يطرح سؤال دائما في الوسط الأدبي عندنا: هل يمكن اكتساب الموهبة؟ هل يمكن اكتساب المهارة؟
الموهبة، ايش رايك؟
لا، الموهبة طبعا لا يمكن أن تكتسب. وأنا
الموهبة فطرية والمهارة مكتسبة.
المهارة يمكن أن تكتسب، لكن هل تكفي المهارة لوحدها أن تخلق منك كاتبا مبدعا؟ الجميع يمكن أن يكونوا كتاب، الجميع له حق الكتابة. لا يمكن أن نمنع أحد أن يكتب، لا يمكن أن مثلما لا يمكن أن نمنع أحد أن يبدي رأي، لأن الكتابة حتى الروائية هي رأي مصاغ بطريقة ما. لكن أن ننتقل إلى وصف هذا الكاتب بكاتب مبدع، يحدث جدل كثير في وسطنا الأدبي، يعني أتوقع في جميع الأوساط. ما هي مقاييس؟
هل يحتاج مع المهارة، عفوا، الشغف يحتاج، ماذا يحتاج أيضا مع المهارة؟
أنت، موضوع الشغف هذا متشعب جدا، وأنا لي وجهة نظر يمكن مغايرة شوي لما هو سائد. الشغف مهم، الشغف عنصر، لكن له بالتأكيد ليس كافي كي يخلق منتج جيد أو كفؤ مثل ما قلنا. الشغف محرك، هو وقود، وليس المحرك الرئيسي. أعتقد أن أي ناتج أو منتج يستحق الاستهلاك هو ناتج عن الإصرار، العمل الدؤوب، العمل حينما لا تريد أن تعمل. هذا يأتي بالشغف، والشغف يعززه، قد يجعله أسهل أحيانا، لكن غياب الشغف هل هو سبب كي تتوقف؟ هنا ندخل أيضا في نقطة أخرى، وهي: ما هي أهدافك من الكتابة؟ البعض يكتب للشهرة، البعض يكتب للمال، البعض يكتب لأنه يجد راحة في الكتابة، يجدها متنفس. البعض يختار أن يصرخ، والبعض يكتب. فعودة إلى السؤال كي لا نتشعب، مهارة الكتابة هي مهارة مكتسبة لا شك، مهارة تطور ما هو موجود أصلا. أن تبدأ من العدم كشخص لا يجيد المهارة عموما أو المهارة الكتابية خصوصا، لا شك أن الدورات الكتابية تساعد، تجعلك تستكشف نفسك. وذلك أنا كثير أنصح الكتاب الجدد بأنهم يمضون وقتا في اكتشاف أنفسهم قبل أن يقدموا على يعني مجازفات في الكتابة. فكرة أن الجميع يستطيع أن يكون كاتبا فكرة خاطئة، مثلما ليس كلنا يستطيع أن يكون عازفا،
شاعرا،
لاعب
لكرة القدم، أي حاجة من أيضا
أمور. أنا ما أدري ليه الكتابة استثنت وتم ترويجها، لأن الجميع يستطيع أن يكتب إذا التحق بدورات مناسبة وعمل على نفسه. هذا صحيح، لكن هو لن يصبح كاتب، هو سيكتشف إذا كان يمكن أن يكون كاتب. فالمهارة وسيلة، وسيلة أن تكتشف نفسك إذا كنت تصلح لهذه، ما راح أسميها مهنة لأنها ليست مهنة، لهذا المجال.
طيب هذه المهارة والكتابة، طيب لماذا نكتب؟
عطفا على التعليق اللي قلته، بعضنا يصرخ الكتابة تعبير، الكتابة راحة، ومثل ما قلت بعض يكتب للمادة للشهرة. الأهداف الإنسان في ممارسة أي عمل،
ما رأيك في الأهداف الشخصية تكون حاضرة في الكتابة؟
أنا لست ضد أي هدف شخصي، لكن لابد أن تكون هذه الأهداف حاضرة عندك كي تعرف كيف تكتب. إذا كان الهدف هو أن تنشر فقط، يعني أنا أعرف بعض الكتاب وهذا حقهم، يعني مجرد يريد أن يرى اسمه على كتاب حتى لو لم يبع نسخة واحدة يعني، وهذا هو هدفه، أقصى طموحه، وهذا شيء لا يعيبه يعني. بعضهم لا، يريد كسب المال، ما يهم الشهرة، فكل واحد له أهدافه. لن أدخل في تقييم الناس، هذا مو من حقي، لكن الكاتب لازم يعرف لماذا يكتب. أنت حدثت عن نفسي، أنا كتبت قبل أن أنشر، لأن هناك فرق بين الكتابة والنشر، بعضنا يكتب ولا ينشر، بعضنا يكتب وبعد سنوات ينشر. فأنا قد أكون نشرت في بداية النشر، كان 2015، لكن الكتابة بدأت معي منذ عمر صغير. كنت أجد في الكتابة متعة، كنت أجد فيها خلق لعوالم أستسيغها وأنجذب إليها، وحتى كتاباتي الأولى كانت ممزوجة ببعض الرسم، عودا إلى التعبير يعني. فأنا مؤمن أن هناك تداخل وتماهي بين أنواع التعبير.
لأني قاعد أقرأ كان ويكيبيديا يقولوا بدأ الكتابة متأخرا في 2015، وانت صحيح. حسب ويكيبيديا مواليد 77، هل يعتبر أيضا متأخر؟
لو كنت أصحح هذه الصفحة واللي أسسها مشكورا، بدأ النشر متأخرا، لكن أنا فعليا كتبت ممكن من مراحل ما بعد من 11 سنة أو 10 سنة، لكن لا، ليست الكتابة الاحترافية. لما نقول كتابة، أنا لو أكتب سطر هذه كتابة، فأحنا برضو فكرة كتابة ليست الكتابة، الخربشات تعتبر كتابة.
يا سلام.
نعم، فمصطلح كتابة ليس بالمفهوم اللي أن يصدر كتابا منسقا. أنا إلى اليوم وإلى غد سأستعين بمدقق أملائي وبمحرر وبمراجع. الكتابة هي أبعاد كثيرة إلى أن تصل إلى مرحلة الكتاب المنشور. ككتابة كتعبير إنساني بدأت طبعا مبكرا، النشر الاحترافي بدأ من 2015.
طيب خليني أدخل إلى عالم الكتاب، والله يوفقك يا رب إن شاء الله تعالى في خطواتك، وإن كان لو بدخل فيها بتكلم عن أيضا كتابتك. بعضهم يقول البوليسية، أنا أقول مي بوليسية بقدر أنها الفانتازيا وقدر صحيح. اللي هي أكثر من حاجة، بس ما ودي أدخل في هذا المجال الأدبي الروائي الجميل، ولكن ودي أخذ الآن مهارة الكتابة. خلينا الآن نتكلم، أنت ككاتب وكخبير، شخص الآن يبغى يكتب، وخلينا نتكلم عن كتابة بسيطة، قد يكون يبغى يكتب صفحات سواء كانت أدبية أو بعض الأحيان حتى وظيفية في العمل أو في غيرها. كمقترحاتك لمن يبدأ في بداية الكتابة لحاجة صغيرة محدودة، ما هي المراحل التي يمر فيها من بناء الفكرة إلى الصياغة إلى التعديل إلى، أعطيني رؤية أستاذ أسامة في هذا الموضوع.
من الضروري أن يجود لغته العربية، يعني أنا تعلمت العربية كلغة ثانية بحكم يعني ظروف
أدب إنجليزي.
نعم، لا أنا كنت يعني الوالد الله يحفظه كان يدرس في الولايات المتحدة، وكنت معه منذ الصغر يعني، فبقيت هناك إلى سن السادسة ما أتكلم إلا الإنجليزية، فاكتسبت الإنجليزية قبل العربية. فلما رجعت للسعودية كانت الوالدة تخشى علي من أن لا أتعلم اللغة، فكان تعليمها لي في اللغة العربية يعني مثل ما يقال إكسترا زيادة يعني، بعد المدرسة في حصص عربي في البيت، فهذا نفرني من اللغة العربية في البداية، لأنها كانت نعم لأنها كانت كال 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 كالسجن ما بعد الدراسة يعني. لكن أشكر لها هذا الحرص اللي جعلني أتذوق جمال اللغة العربية، وأنا إلى اليوم أعتبر لا ألم بها كلها يعني، أحاول أتعلم مفرداتها، أحاول أتعلم قواعدها النحوية، لغة جميلة جدا. فأي كاتب يريد أن يكتب صفحة أو سطر أو حتى كتاب، لابد أن يجود لغته العربية، وتجويدي يأتي بالقراءة. أن تقرأ لمن هم كتبوا بلغة صحيحة، أن تتفقه إلى حد ما في النحو. فاللغة ليست النحو، يعني متحدث الإنجليزية أو أي لغة هو متحدث، لكن النحو اللي هو يسمونه عندنا الجرامر، يعني هذا اللي ما يحبونه في المدارس، هذا موضوع آخر. حروف العلة، الماضي، المضارع، يجب أن يكون عندك أدنى درجات الإلمام بها،
ثم بقية أدوات اللغة، النحو والصرف والإملاء،
لكن لا تتعمق، يعني بعضهم يخشاها، فلا يكون عندك أبجدياتها، يعني أن تفرق على الأقل بين المبتدأ والخبر يعني.
نعم.
فبعدها تقرأ لمن سبقوك، إذا مثلا ستكتب سيرة ذاتية وهي صفحة واحدة، لا تجتهد، اقرأ نماذج معترف بها، يعني ينظر إليها أنها نماذج صحيحة ومقبولة، اطلع عليها، لأن الإنسان كان متعلم بالخبرة، فقراءتك لأعمالك غيرك هو اكتساب خبرة.
تأكيد لمعلومة أنت ذكرتها أيضا في رواية خوف، تقول من يتنفس القراءة يزفر الكتابة.
الكتابة، نعم.
أي فتلقائي اللي يتنفس القراءة سوف يطلع منه شهيق، والزفير سوف يكون كتابة. صحيح. يكتب كتابة جيدة.
في مقولة يعني مبالغ فيها، لكن يقول كي تكتب صفحة يجب أن تقرأ 1000 كتاب، طبعا فيها مبالغة لكن فيها حق، يعني أن القراءة، وليس بالضرورة أن نقرأ كي نتعلم ما هو جيد، ربما نقرأ لكي نتجنب ما هو سيء، يعني حتى قراءة الأعمال السيئة أو الركيكة أو اللي يعني لا تصنف كأعمال أدبية أو كتابية جيدة، تفيدك كي تعرف أن تتجنب هذا الأسلوب. فأي قراءة من أي نوع مفيدة لشخص يريد أن يكتب.
طيب خلينا نرجع لصفات الكاتب الجيد. أنت بدأت أن يتمكن من أدوات اللغة بتفاصيلها التي شرحتها مشكورا. أيضا من صفات الكاتب الجيد القراءة. من صفات الكاتب الجيد
أن يعرف أو مش يعرف أن يكتب ما يحب. لا تفرض على نفسك مواضيع لأنها مطلوبة أو مشهورة أو خلنا نقول رائجة. اتباع الصيحات الكتابية أعتقد أنها ضيعت كثير من الفرص على الكتاب الناشئين أن يكتبوا في مواضيع هم يجيدونها. على سبيل المثال، في وقت من الأوقات راجع نوع معين من الأدب عندنا في السعودية وفي الوطن العربي، يعني صنف من أصناف الأدب، فجأة كثير من الكتاب تحولوا إلى هذا الصنف لأن أحد الكتب اشتهر وأصبح من الأكثر مبيعا في هذا الصنف. الشهرة أتت ليست من الصنف بل من الكاتب أو لظروف أخرى، يعني فتجد 60% من الكتاب الذين كانوا يكتبون في أصناف أدبية أخرى تحولوا إلى هذا الصنف، وكأنهم يلحقون ما يسمى اليوم بترند معين. أعتقد أن هذا انتحار لأي كاتب، أن تتلون حسب رغبات الناس وليس رغباتك. أنت ككاتب ستجيد ما تحب، فاكتب ما تحب، اكتب ما يستهويك، وحتى ستكون الكتابة أسهل. لن تتعصر بين قوسين الكتابة وأنت تكتب في موضوع فقط لأنه مطلوب منك. ولذلك أنا دائما أحيي ويعني وأتعاطف مع كتاب المقالات الأسبوعية، لأن مطلوب منا أسبوعيا أن يخرج لنا بمقال.
الله يعينه.
نعم،
لأن الفكرة ما عنده،
لأنك لست متروكا لمو هواك لكن متروك لمزاجك، وممكن لا تجد وقتا في الكتابة، يعني ممكن تبقى شهورا لا تكتب حرف وبين يوم وليلة تنتهي من فصل كامل. هذه ليست مزاجية بقدر ما هي تموجات، يسمونها أحيانا وحي أو مو وحي، إلهام الكتابة وغيره. الكاتب الظروف تحكمها في الكتاب، لكن أن يطلب من أن يمارس الكتابة كعمل، وهناك من يمارسون الكتابة كعمل، أنا أحييهم. أن لكن قد يكون معينا لهم أن اختيار المواضيع المحددة يعني يندرج تحت جمع معلومات أكثر من كونه إبداع شيء جديد من العدم. فاختصارا لهذه النقطة، أن يكتب الكاتب ما يحب ما يستهوي في المواضيع. إذا كنت لا تحب الفانتازيا فلا تكتب فيها، إذا كنت لا تحب التاريخ فلا تعبث به.
لذلك أنت يستهويك مثلا الموروث العربي ما قبل عصر الإسلام.
نعم، الجاهلي.
فلذلك كتبت فأجدت فيه.
إن شاء الله.
تستهويك علوم البحار فكتبت فأجدت فيها.
نعم.
فأتوقع كثيرين يبحث عما يستهويه فسوف يكتب فيه بحب وشغف. صحيح. وعلى قولهم صنع بحب. بالضبط. سوف يقدم للناس بحب بإذن الله تعالى. ودي أنتقل إلى حاجة ودي أناقشها معك، أعرف أنت لا تؤمن فيها ولكن خليني أسألك فيها. هل هناك طقوس معينة للكاتب عندما يكتب؟
هو مو ما أؤمن فيها، لا، هي أنا لدي خلنا نسميها عادات، لأن الطقوس تندرج تحت القدسية التي لا تكسر يعني. لا، في عادات لدي يعني قد لا أكتب إلا بوجودها، صحيح لدي يعني، لكن ما أفضل أنها تكون ثابتة أو لا تتغير، تتغير مع الوقت يعني. أنا إلى وقت من العادات اللي أغيرها أني أكتب على معدة فارغة، لأن إن الإنسان وهذه يعني حتى حقيقة علمية، أن الطعام يخفض نوع من حدة التركيز عند الإنسان، تركيزه في النظر أو السمع، وهذه تعود لأصول الإنسان القديم، أن عندما يجوع يبدأ الجسم بشحذ جميع حواسه كي يصطاد، فعندما يأكل الدماغ يرسل إشارات بتهدئة كل الحواس، لأن احنا لا نحتاج أن نكون على قمة استعدادنا. فهذه معلومة حقيقة ليست
حقيقة علمية،
وأنا نصحت فيها بعض الكتاب، وأعتقد جميعهم أشادوا بأنها نفعت معهم عندما يصابون بمعروف بالرايترز بلوك أو القفلة الكتابية. فأنت تستيقظ وتتناول بعض الشطائر والشاي والسكر بالذات وتبدأ تكتب، ستجد صعوبة، ما أقول ما راح تكتب، لكن ستجد صعوبة أكثر في الكتابة مقابل أن تكتب على معدة فارغة. فهذه من ما أدري تسمى طقوس أم
العادات
أو لا عادات بس. نعم،
من ناحية المكان والزمان
الهدوء مهم جدا. الجوال، الهاتف الذكي، أنا أشوفه من ألد أعداء أي كاتب يريد أن يختلي بنفسه وبأفكاره، يعني مو فقط أضعها على الصامت بل أطفيه تماما، وقد أضعه في غرفة مختلفة، لأن تدرب الإنسان على صوت المنبه، المسجات، الالتفات المتكرر، هذا لن يضعك في حالة ذهنية صالحة لخلق عوالم روائية مقنعة.
وأيدك تماما، بالذات في الجوال، في إنجاز أي عمل يعني هو يقتل الإنجاز والمذاكرة والشغلات هذه كلها. طيب، نبغى أيضا ننتقل إلى كل من يسمعنا، نحاول نجيب عن سؤال كيف. إحنا قاعدين نتكلم عن مهارة الكتابة،
نعم.
بدنا بحكم خبرتك، ما شاء الله 26 رواية وكتاب، من أراد أن يكتب ولو يبغى يكتب بس حتى أي كتابة سواء كانت أدبية أو حتى لو إيميل يبغى يكتبه في العمل، ما هي الخطوات التي تقترحها من تجربتك؟
هي خطوة واحدة مهمة يبدأ بها، أن يكتب فقط.
يا سلام.
لا يضع عوائق، لا يفكر في الأمر أكثر من اللزوم، يكتب، يمسك سواء قلما أو كيبوردا ويبدأ يكتب، يكتب ما في باله، لا يهتم بالتدقيق الإملائي في البداية طبعا، لا يعني إذا كتب
الأولية،
نعم، إذا استرسلت في الكتابة لا تعد وتضع همزة أو تحول هاء إلى تاء مربوطة، هذه الوقفات تتركها، دع الكتابة تخرج منك كخروج الماء يعني المتدفق من العين، يعني خلها تنطلق. التدقيق أو المراجع أو التنقيح، هذه لأمور النشر، نحن الآن لا ننشر، نحن نكتب. فاسترسل في الكتابة، استرسل في الأفكار، حتى وإن بدت هذه الأفكار في بعض الأمر غريبة غير منطقية، استمر وانطلق، ثم عاود وراجع ما كتبت وابدأ فند هذه الكتابة. هذه يمكن قاعدة عامة أنا أشوفها في أي حتى مجال، سواء الرواية، كتاب، شعر، نثر، لا تضع حواجز أو قيود أو خلها نقول مطبات تعطل هذا الاندفاع الكتابي. بعدها ننتقل إلى مرحلة، إذا أردت أن تكون هذه أو هذا النص أكثر تنظيما، تدخل إلى مرحلة تدقيق أو تنسيق أو إلى آخره.
طيب، أبغى أدخل أيضا إلى زاوية الكتابة الرقمية.
نعم.
التدوينات القصيرة في تويتر، في بعض المنصات الأخرى،
نعم،
ما هي وجهة نظرك فيها؟ ماذا تقترح؟
هي قنوات جديدة للتعبير، أنا أشوف أنها كانت مفيدة، طبعا كل شيء فيه سلبيات وإيجابيات، كانت مفيدة، أعطت منبرا للجميع، والإنسان في النهاية يختار يعني الجيد ويترك السيء، أو قد يختار السيء حسب هو يعني. تويتر من المنصات اللي أشوفها كانت جدا جميلة، حتى في البدايات لما كانت أظن محدودة ب70 حرف،
كانت
نعم، الكاتب الذي يحصر أو يوضع له حدود يبدأ أكثر. ذاك هذا موضوع آخر، أنا حريات الكتابة وسقف الحرية وإلى أي مدى، أنا إنسان أؤمن أن الخطوط الحمراء مفيدة للكاتب أكثر من فتح الخطوط الحمراء، ولأن يعني حتى في خوف في عبارة أخرى كتبتها، وهي الحرية المطلقة هي نوع من أنواع الفوضى، فتح الخطوط على مصراعيها بحجة أننا يجب أن ننطلق في الكتابة كيفما شئنا، أعتقد أنها تفسد الإبداع. المبدع هو من يستطيع أن ينجز مع وجود القيود وليس في غياب القيود.
يا السلام.
نعم،
هذه فلسفة جديدة، دائما يقول لك القيود تقيدنا، تعيقنا، تأخرنا، تضع.
بالعكس، أنا أجدها أنها تضبطنا. ديسبلين اللي هو الانضباط، الإنسان المنضبط يؤدي أفضل وينجز أفضل.
لأنه عادة عرفت القيود بالهرم أو المثلث، السياسة والجنس و...
هذه محرمات في الكتابة وعند البعض بهارات. فالاستعانة بالبهارات، أنا ما أبي أتكلم بطريقة وكأني ناقد على الغير، بس أنا أتكلم من منطلق يعني ما أؤمن به. أنا أعتقد اللجوء لهذه البهارات هو عجز من الكاتب أن يخلق شيء نقي وجذاب.
يا سلام.
ما هو إكثار الملح حتى في مجال الطبخ، لو تسأل بعض الطباخين لما تفسد الطبخة عليه، إما يزيد من الفلفل أو الملح أو البهار كي يغطي على سوء الطبخة. فالبهار في الأصل هو منكه أو مزكي لشيء لا طعم له. فهذا المثلث ممكن أن تتطرق له، لكن أن تجعله محور روايتك أو تشبع روايتك من، أنا شخصيا أشوفه نوع من العجز الأدبي.
أبغى أدخل للجانب التحريري. ذكرت قبل قليل النحو والإملاء واللغة وكذا، هل تقترح اقتراحات معينة في الناحية التحريرية بالذات؟ يعني أنت ما شاء الله جمعت العربي والإنجليزي، فكلاهما عندي بعض الأسئلة، بس بعدين بدي أسألك. يعني ذكرت الإنجليزي، دح من يترجم رواياتك؟ هل ترجمها أنت ولا
والله
أحد وتراجع؟
للأسف كان هو المفروض أنا أترجمها، لكن الوقت لا زال يعني ضيقا للروايات العربية كي ألحق أن أكتبها، لأنك إذا ترجمت ستكتب رواية مثل ما يعني الوقت المستهلك هو نفس وقت كتابة الرواية. ففضلت أني أستعين بمترجمين يترجمون وأنا أقوم بمراجعتها وتنقيحها حسب ما أرى. يعني لابد أن تمر علي وأراجعها، لكن هذا سيختصر علي وقت المراجعة. نعم. أسبوع إلى شهر أهوى من كتابة 3-4 أشهر.
طيب خلينا نعود إذن للتحرير. هل في مهارات تحريرية معينة تقترحها أيضا لكل من يكتب؟
قد لا أكون أفضل شخص يقترح هذا، لأني لا أؤمن، مو لا أؤمن عفوا، لا أستخدم التحرير في كتابتي. لأن المحرر وظيفته هو أن يأخذ نصك ولا يدققه إملائيا بل يدققه تعبيريا. والتعبير نرجع نقول هذا خاص بالكاتب. البعض يحتاج تحرير والبعض لا يحتاج تحرير. الكتاب الشباب الجدد قد يحتاجون بعض التحرير في البداية، يعني إعادة صياغة عبارة، لا يخل بالمعنى، لكن قد يقول لك إن العبارة هذه أفضل، تقديم هذه العبارة، هذا هو التحرير، أن أعيد صياغة الجملة.
نعم.
بالضبط. كثير من الكتاب الذين يعني صدر لهم كتب أو روايات وأثبتوا نوعا ما وجودهم في الساحة لا يستعينون بالمحررين، لأن يرونها انتقاص فيهم. ما أتكلم عن نفسي، لكن أنا ما بدأت أساسا، لم أستعين بمحررين منذ أن بدأت. لكن أيضا أحيانا التحرير سلاح ذو حدين، لأن التحرير وجهة نظر شخص آخر، وقد لا يكون هذا الشخص ملما بما هو مناسب لهذا العصر، وهذه نقطة مهمة. تحريره قد يكون في عصر مختلف، لأن التحرير وجهة نظر لما يناسب الجمهور أو قد يكون أنسب لفهمهم إلى آخره من عناصر التحرير. فهل التحرير مهم؟ مهم جدا لشخص. أعطيك مثال، أنا الآن سأستعين أو استعنت بالتحرير عندما ترجمت بساتين عربسان للغة الصينية، لأني أنا لا أفهم الشعب الصيني وما يحب أو يكره، ولذلك بساتين عربسان الصينية فيها بعض المواضيع التي تم يعني إزالتها من الرواية لأنها لا تتفق مع الثقافة الصينية. هذا نوع من التحرير، وأبقوا على عناصر تتوافق مع ثقافتهم الصينية. ليس بالضرورة شيء محرم أو كذا، لكن في بعض الأمور قد تثير سخط، تثير غرابة، أو قد لا يفهمونها على الإطلاق. فالمحرر يعني يعطيك خيار أن تستغني عن الفكرة هذه.
السؤال الأخير في التحرير حتى انتقل محور جديد، في الصياغة اللفظية وطول الجمل وقصرها. نعم. حتى تصل للقارئ، إلى أيهما تميل؟ الجملة الطويلة المركبة من أكثر من فكرة بعض الأحيان، ولا يلحق الواحد يأخذ فاصلة ثم تكتمل
أنا مؤمن بطريقة ما يعرف بالسهل الممتنع في الكتابة. ألا تكون معقدة جدا، مفخمة، مليئة بالمصطلحات اللغوية الثقيلة، ولا أن تكون بسيطة لدرجة الميعان. يعني في نقطة في المنتصف أنا أفضلها، أن تكتب بطريقة بسيطة، وبسيطة ليست ذما. الكثير لما يسمع كلمة بساطة وكأنها شيء سيء، بالعكس أصعب طريقة تكتب فيها البساطة المعقدة.
هل علي الطنطاوي يطبق عليه هذا الأسلوب مثلا؟
نعم، دكتور غازي القصيبي، وكثير من كتبوا بهذا الأسلوب، وهو أسلوب في ظاهره سهل. وهذا ليس مدحا أو ذما لأي أسلوب كتابي، لكن في الحقيقة هو أسلوب صعب جدا. يعني أن تقرأه سهلا يسيرا، لكن لما تحاول أن تكتبه تجد أنه يعني يتطلب شوي تركيز.
طيب نبغى ندخل، أعطيك العافية، عن جزء ما بعد الكتابة. في بعض الأحيان قد يكون خط التأليف. فالتأليف تحدث قبل قليل أن الأدب والرواية لها خطها، وأن يكون الإنسان له أهداف وكل حاجة. لو إنسان أراد أن يؤلف في مجاله، في تخصصه،
نعم،
ويكتب فيك سواء كباحث أو غيرها، ماذا تقترح له؟
طبعا هنا نحن الآن نتحدث عن الكتاب وليس الرواية. فالرواية، الكتاب هو عبارة عن مخزن من المعلومات. هذه المعلومات في الغالب تكون معلومات عامة يستطيع الجميع أن يصل إليها، وخاصة في عهدنا ما شاء الله الإنترنت وجوجل وإلى آخره،
والذكاء الاصطناعي.
أي والذكاء الاصطناعي، فالمعلومة حاضرة. لكن ما يفرق كتابا عن آخر هو ناقل المعلومة. هذا المؤلف لديه بعض الخبرات لا يملكها سواه، فهو يأخذ المعلومات المعروفة ويغلفها بخبراته في هذا المجال. فشخص مثلا سيكتب في الطب وهو طبيب وله تجارب في الطب، فيأتي بالمعلومات المعروفة الثابتة ويصيغها بتجاربه، فيخرج لنا بكتاب من خبراته مبني على معلومات ثابتة. فهذا هو التأليف المبني على خبرات المؤلف الكاتب. لابد أن يكون له لمسة. أما إذا سيجمع فقط معلومات ويصدر موسوعة،
جمع وإعداد وليس تأليف،
جمع وإعداد، سيصبح، نعم بالضبط.
طيب حقيقة الحديث معك ماتع، والآن تفاجأت أن المخرج يقول لي خلاص في الدقائق الأخيرة، فودنا نسمع من كلمة أخيرة لكل من هو مهتم في عالم الكتابة، ماذا تقول له؟
اكتب ما تحب، حاول، استكشف، لا تتردد. كل إنسان يملك موهبة، المطلوب منه هو أن يكتشف ما هي تلك الموهبة.
شكرا لك أستاذ أسامة المسلم، يعطيك العافية.
الله يعافيك، شكرا دكتور، أهلا وسهلا.
شكرا لمتابعتكم، ونلتقيكم في مهارة قادمة وضيف قادم بإذن الله. إلى اللقاء.